الإيمان هذه أنوار القرآن
هذه أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان فاخشع للمولى رازقنا سبحان الحي المنان
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان هذه أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل رحلة الوعي وملف الصهيونية، محاولات لاختراق وتويد للفكر لتبرير وجود الكيان الصهيوني، لتبرير الدولة اليهودية. كل هذه المحاولات تحتاج إلى علماء أجلاء يكون منهم النصيحة ويكون منهم هذا الهدي الإيماني الرباني لخير أمة أخرجت للناس. ومع ضيفي هذه الحلقة،
محاولات تطويع الدين لخدمة المشروع الصهيوني،
هذه الخديعة الصهيونية المعاصرة نحو محاولة تهويد وصهيانة العقل المسلم،
محاولات تطويع الدين لخدمة المشروع الصهيوني.
قضية تهويد العقل هذه ليست المرحلة الأولى من مراحل التهويد. المرحلة الأولى بدأ تهويد الأرض في فلسطين باحتلالها وتغيير معالمها.
الأمور كثيرة وما يراد بالأمة كثير، ليس داخل حدود فلسطين فقط ولكن يتجاوز إلى خارج حدود فلسطين.
محاولات السطو الصهيوني على حضارة الإسلام والسيطرة على المسلمين.
الآن وعلى أرض مصر، وأرجو أن ننتبه، تحدث خديعة صهيونية جديدة لمحاولة تهويد وصهيانة العقل المسلم والفكر المصري.
فمنذ شهور جاءني أحد جيراني وهو فزع للغاية. ما لك؟ قال والله أنا جاي لي خطاب لم أجرؤ أن أفتحه، ظرف من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، كتاب عنوانه ذرية إبراهيم، تقديم اليهودية للمسلمين، وعلى الغلاف من برة ولقد أتينا بني إسرائيل الكتابة والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم.
كيف يواجه المسلم المعاصر الخطر الصهيوني؟
يهود العقل بشكل عام بحيث يتقبل الهود الإسرائيلي كأنه حقيقة مسلم به، نحو في ذلك بالنسبة للغرب بقي أن يؤمن المسلمون بأن بالفعل الوجود الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية.
محاولات تطويع الدين لخدمة المشروع الصهيوني،
يعني يأخذون من القرآن ما يخدم أغراضهم، نصف الآية، تلت الآية، ربع الآية، نصف الحديث. وهدف الكتاب أن يقول للمسلمين: يا مسلمين، قيام دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات واجب إسلامي، قرآنكم وديكم، فعليكم أن تدافعوا عن هذا الكيان بكل ما تملكون إذا كنتم حقا مسلمين.
والهدف الصهيوني ببساطة هو تكريس الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
ليس هنالك مجال لأن يقول أحد إن إسرائيل ليست عندنا، إنها هناك، أبدا هي هنا أيضا.
يا صلاح الدين جرد ذلك السيف المدين، قدسنا جحر أفاع تحمل السم الدفين.
أخذوا آيات أو ظاهر نصوص من القرآن وجملوا بها الواجهة ليعرضوا كتابا يقول: ها هم اليهود في كتابكم وفي سنة نبيكم فأحسنوا معاملتهم وجوارهم.
إسرائيل منذ أن قامت 48 إلى الآن الحفريات على قدم وساق، لو وجدت أثرا واحدا لأعلنته أمام العالم وتمسكت به. لن تقولون دولة يهودية ويهودية الدولة والهيكل وفي المسجد الأقصى وقبة الصخرة، طيب أين الدليل المادي على ذلك؟
هؤلاء الناس عقيدتهم ماذا؟ لم يتركوا شيئا جميلا في جميع العقائد السماوية. قالوا في الله ما قالوا، وصفوه بأخس ما يوصف به أي إنسان في الأرض.
لدينا صحف ما شاء الله، لدينا قنوات فضائية على كل لون وشكل، لدينا شبكات انترنت ووو. لماذا لا نستغل هذه التقنيات التي تجذب الشباب ونقول فيها ما نريد أن نقوله؟
هنالك صلة أكيدة بين العلماء وبين الساسة، الساسة ينتفعون بجهد العلماء.
نحن نملك من العلماء في مصر المتخصصين من لهم إلمام بكل صغيرة وكبيرة في إسرائيل.
ينبغي ألا نقف كتوف الأيدي وألا يكون منا هذا الانبطاح وهذا الاستسلام وهذه السلبية.
لله الأمر من قبل ومن بعد.
التهويد الذي تقوم به وتحاول أن تقوم به إسرائيل محاولة تهويد الفكر، تهويد العقل المسلم،
تجميع اليهود في فلسطين وإقامة دولة اليهود.
ما المقصود بالصهاينة العرب؟ ومن هم الصهاينة العرب؟
في صهاينة عرب وفي صهاينة مسلمين، وأنا حديث سواء كانيا، كان أستاذا جامعيا، كان تاجرا، كان سياسيا، كان زعيما، كان أديبا ينادي بالتطبيع وإقامة علاقات مع عدو مغتصب، فهذا صهيوني. التهويليون وهم الذين يخوفوننا من إسرائيل أنها لا تقهر.
انتبه، يمكن أن تكون من الصهاينة العرب وأنت لا تدري حينما تردد هذا الكلام.
الصنف الثالث أو النوع الثالث هو التهوينيون، دي إسرائيل دي ندوس عليها، ده احنا نرميها في البحر، ده احنا نعمل نسوي، وإحنا مش عارفين إمكانياتنا الفعلية وإمكانيات العدو الفعلي. الصنف الأخير هم السلبيون.
ما المقصود بالماسونية أولا؟
هي يعني جمعية ظهرت بشكل واضح في العصر الحديث في الغرب لمقاومة وهدم المسيحية أولا والمجتمع الغربي، ثم بعد ذلك تحولت إلى الإسلام. المحاضر العبرية للماسونية تقول أن اللايونز وابني بريت اللي هم أبناء العهد وشهود يهوى التي نسمع عنها لم تصل الآن إلى بلادنا، لكن أبناء العهد واللايونز والروتري بهذا اللفظ في النصوص العبرية هم بنات الماسونية. إذن تقوم بنفس الدور ولكن بطابع خفيف.
الدور المنتظر من أئمتنا، من علمائنا، من ساساتنا، من قادتنا، هو أن نكون في موقف المصحح والمنقذ والمرشد.
ويواصل الأستاذ الدكتور محمد داود تساؤلاته الإيمانية في أجوبة الإيمان وحلقة خاصة بعنوان الخطر الصهيوني واستلاب الهوية، وضيف هذه الحلقة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس.
إن من يتعرض لمناهجنا سنعلن عليه الحرب.
الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس أستاذ الحضارة الإسلامية.
يا صلاح الدين جرد ذلك السيف المتين.
أحبة الإيمان، نغبة أنفسنا أننا مع العلامة، مع الأستاذ والعالم الذي يحمل بين طيات كتاباته وكتبه هموم أمته. إنه من العظماء الذين لا يذوبون مع طيار الفساد ولا التطبيع، ولكنه يقف من موقف هذه الهموم والآلام والفساد موقف المصحح، موقف المرشد، موقف الناصح الأمين لأمته، مع العلامة، مع أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس تحرير مجلة التبيان بالجمعية الشرعية. مرحبا أستاذنا.
أهلا بك وسهلا وجزاك الله خيرا.
وأنا أحمل لك ترحيبا وإجلالا لعلمك ولقدرك من العلماء الذين أكون على صلة بهم ويعلمون بموعد هذه الحلقة.
أنا أقل من ذلك، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
تواضع العلماء. أستاذنا الكريم، فلنبدأ رحلتنا في هذه الحلقة. القدس أرض الصراع وبوابة الأمل في القرآن والسنة، ماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام حضارة المسلمين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا ومعلم البشرية الحق والعدل والخير والإحسان محمد صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين. وبعد، فالقدس من المدن التي كأنها تعيش مع التاريخ منذ 10,000 سنة تقريبا.
نعم.
وسميت بأسماء مختلفة، مرة أورشليم، مرة إيليا، مرة كذا وكذا، وسكنتها أجناس كلها عربية خلال 6,000 سنة، وافدة من الجزيرة لعوامل مناخية أو اقتصادية، حيث لا مطر في الجزيرة غالبا، إما كنعانية أو فينيقية، وآخر موجة هي الفلسطينية التي تسمى فلسطينية. وكل هؤلاء زابوا في الجزيرة العربية، والآثار أولا والتاريخ ثانيا، وحفريات الجيولوجيين وإخواننا وأحبابنا في الأنثروبولوجيا الذين يتابعون التطور المناخي والسكاني ومقارنة بالجيولوجيا طبقات الأرض، لا نتكلم نحن في هذه المرحلة، هم الذين أثبتوا ذلك عيانا تلمسه كأنك تلمس يدك أو تلمس نفسك. وبعد 8,000 قرون ظهر الإسلام، فكان ذلك نقلة وتحولا آخر نحن نعرف قدره. وعلماء الغرب النطاسيون الأذكياء تماما يعرفون كل شيء، لكن كلمتهم كلمة علم غير مسموعة. فالكلمة الآن للغوغائية الإعلامية وإلى ما إلى ذلك. وجاء الإسلام في القرن 7 الميلادي، وبالتحديد ظهر الإسلام سنة 610 ميلادية، بينما كان إمام البشرية ومعلمها محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وكلمة الله الأخيرة إلى قد ولد في القرن 6 الميلادي 571 ميلادية. وبعد بعثته بدأ كما يقول المفكر الهندي الذي لا زال حيا في 90 من عمره ويصدر 3 مجلات، وحيد الدين خان، يقول إن هناك تحولا كاملا في عقل البشري. لولا هذا التحول كانت هناك حضارة لا إسلامية ولا أوروبية، ولا كل هذا يقوم على المنابع الثرة التي وضعها الإسلام. وأعطيك كلمة واحدة، كان الناس كما تعرف ويعرف الناس يعبدون الطبيعة بالشمس بالقمر والله في الهند زرتها 15 مرة، يعني زرتها 15 مرة، يعني يعبدون 3,000 معبود، الحيتان تعبد، الأشجار تعبد، ويقولون إن هذه مظاهر الطبيعة ونحن نعبد الطبيعة. وأخيرا قد يعترف بعضهم بأن هناك فوق الطبيعة أشياء. جاء الإسلام فجعل الطبيعة من معبودة إلى عابدة، من مخدومة إلى خادمة للإنسان المسلم وللإنسان العالم بصفة عامة. تحول بعد أن كان الإنسان تحت والطبيعة فوق، أصبح الإنسان فوق والطبيعة تحت. من الذي فعل هذا؟ الذي قال للإنسان أنا عبدني وحدي لا شريك لي أبدا. نعم، لا شريك لك أبدا،
حصل تصحيح للفكر البشري.
طب والكوكب كون والمجرات السنوات الضوئية بالآلاف كل دي تحت. فبدأ العقل الإنساني يتحول ويعود إلى وقوف الحصان قبل العربة،
إلى وضعه الصحيح
الصحيح. وبدأت الفكرة الإيمانية تتألق، وتألقت في لحظة غريبة جدا متناقضة من التاريخ. جبريل ينزل في صورته الحقيقية، ولعلها المرة الأولى وليس بعدها إلا مرة ثانية، ومرة ثالثة عندما بدأت قضية القدس وصعد الرسول إلى هناك ليرى من آيات ربي عند سدرة المنتهى. فجاء جبريل وواحد في الصحراء يتعبد في غار حراء. أمي وهو هنا الإعجاز. وبعدين يجي له كده كان ممكن يموت فيها. أحسن من زوغر هذه اللحظة علامة الجزائر المهندس الكهربائي ملك بن نبي في كتابه الظاهرة القرآنية. كيف أنا أرى هذا؟ كان المفروض يموت فيها ويقرب منه، وكلما اقترب كأن شوف واحد، وبعدين بدأ كأنه محيط بالسماء. في النهاية بدأت ملامح كأنها ملك. بقى ملك يعني إيه؟ مش عارف. المهم وقيل له اقرأ. اقرأ إيه؟ أنا أمي، ما أنا بقارئ. قال له بقى اقرأ، ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، بداية تحول وإعجاز لو فقهته البشرية لجعلها تؤمن. اقرأ باسم ربك مع أمي. ويظل أميا حتى آخر لحظة. بعد 63 سنة من الميلاد و23 سنة من هذه اللحظة يظل ويموت ويلقى الله أميا. ويترك هذا الحي الذي تعجز الآن بعد ظهور العصر الحديث والقرون الأخيرة كل مفردة من مفرداته وكل جملة من جمله تعجز العقل الإنساني. وبعض كبار العلماء قد يؤمنون من أجل كليمات صغيرة في ظلمات ثلاث، عملية الجنين أو عملية البحار، لم يكد يراها في المحيطات، وفي وفي براكين في المحيطات تحت، وفي دول اكتشف هم اللي أثبتوها. كفار مش اللي أثبتوها، اليهود والنصارى مش إحنا. وده تحقيق لكلمة نزلت على النبي
عليه الصلاة والسلام:
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق لو كانوا عقلاء.
أسباب المعرفة ربانية وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مكتسبة كسائل أدوات المعرفة لدى البشر العاديين. وسبحان من هذا شرعه، سبحان من هذا هديه. أستاذنا الكريم الحشيق في هذا الجانب، لكن أنا أستميحك إذنا أن نتحول إلى الجانب الذي توفرت له هذه الحلقة، اليهود والواقع اليهودي والعالم الآن كيف يكون؟
اليهود يعني نتنازل عن المصطلح.
تفضل.
فمن حق كل إنسان أن يطلق على نفسه من المصطلحات ما شاء. واليهود معروفون بأنهم مزوروا الحقائق عبر التاريخ حتى في المصطلحات. وغمزهم القرآن في قضية وقعوا فيها ساخنة. فقال لهم: يا من تدعون العقل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إبراهيم سبق يهوذا ويسموا إبراهيم. شوفوا الغباء والضحك على العقول. ده إبراهيم أبو يعقوب، ويعقوب أبو يوسف، ويوسف جاب مش عارف ايه. يعقوب من ضمن أولاد أخوة يوسف اللي كانوا يرموه في البير، واحد اسمه يهوذا. يقوم ينسبوا الجد إبراهيم. شوف التضليل حتى استغلال جهل الناس. ولذلك فالدين عندما يقول الله الإسلام دين التاريخ، وإن دين عند الإسلام ليس تعصبا، ده حقيقة. لأن جوهر وخلاصة الأنباء في المصدر هو الله، والقلب والجوهر والمضمون هو الله، وتأتي التفصيلات مطابقة لكل العصور. فأهلا باليهود مسلمين على هذا، وأهلا واستمروا فتصاوت مضابهم التاريخ إلى أن بدأوا ينكشفون مع ظهور المسيح عليه السلام في القرن الأول الميلادي. ولكن يعني بالتأكيد بعد 28 سنة من الأول الميلادي. عليه السلام عيسى نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام بعث بعد 28 سنة من ميلاد المسيح.
نعم.
وعاش رسولا على المسرح النبوي 3 أعوام.
نعم.
وثلاثة شهور وثلاثة أيام فقط.
نعم.
كان عمله أن يعيد اليهود وغير اليهود إلى ارتفاع عن المادة، كانوا عبيد مادة مع أنهم يهود.
نعم.
وما فيش فايدة، ودعوا أنه قد قتل وأنه تأمر عليه.
نعم.
فجه بقى هذا وبدأنا نمشي مع اليهود إلى أن جاء الفتح الإسلامي، وبعدين دخل الرجل اللي كان ماشي على رجله ده اللي اسمه عمر بن الخطاب ومعاه الجرجة ده بتاعه، وصادف أنه داخل القدس، فجه الدور على الركوب على عمر اللي كان بيحكم الدنيا تقريبا، وعلى جه الدور على الواد اللي هو كان حارس بتاعه، فنزل من على الناقة وبتاعته وركب، دخل
بيت المقدس
ودخل عمر قدامه يمشي، رآه الأحبار والقصص قالوا هذا هو الذي ماشي ده، قال ماشي ازاي وسراويل وبتاعه وأشعر رجله حافي، هذا هو الذي عندنا في بشائر إنجيلنا وفي بشائر توراتنا.
نعم.
بدأ عهد جديد. هذا العهد وصلنا إلى الآن.
نعم.
بعد أن نسي اليهود كل أصول دينهم وعندهم بعض الأعذار، ففي مرتين أو 3 كبرى من التاريخ اختنصر وغيره دمروا ودمرت أورشليم أو إلياء في ذلك الوقت تدمير، وحرست وغرست وبدأوا وضاعت التوراة، وبدأوا يتذكرون، يظهر حسقيال، يظهر حسقية عزرة، فيشكلوا وبدأوا يفكروا، وبعد ذلك إلى أن وصلتنا يعني التوراة أو عهد قديم في الجملة، عهدوها بالقديم لا ندري نسبة كام.
القرآن الكريم يعني أجمل هذه الحقائق حينما قال عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية أخرى يحرفون الكلمة عن بعد مواضعه،
من بعد مواضعه، بس أظن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أيوة نعم،
من بعد مواضعه.
نعم نعم نعم.
إشارة إلى نوعين من التحريف، التحريف القديم في التوراة والتحريف الذي كان في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتد هذا الأمر إلى واقعنا المعاصر، ما زال التحريف ما زال التزييف واقعا في حياتهم مع كتبهم ومع الآخرين. أستاذنا الكريم، وسائل اليهود للسيطرة على العالم.
طيب، فقط تعليق على كلماتك في آخر ما ثبت علميا. ولسنا نحن الذي نقول، وإنما يقول الجراح العالمي الفرنسي الذي أسلم وهداه الله على يد الملك فيصل رحمه الله، لأنه كان المعالج له، في كتابه
القرآن والتوراة والإنجيل والعلم،
إن في 4-5 مجامع كبرى اجتمعت وقررت بالإجماع حذف آيات معينة من العهد القديم أو من التوراة.
نعم.
مثبتة.
نعم.
وأثبتها الشيخ رحمة الله اللي أنت علمتني اسمه. نعم. المرة اللي فاتت.
الله يبارك فيك.
رحمة الله تماما بالرجوع، مش إلى إحنا يا جماعة مش أهل دعاء إلى الله، مش دجالين ولا بنجيب قجرايد، لا، اللي رحمة الله الهندي.
نعم.
أثبتها عن طريق دراسة اللغات القديمة.
نعم. نعم.
التي كلها يعني واخرها العبرانيه، مش التوراه اللي نزل العبرانيه المشهوره هذه.
نعم.
والعبرانيه والاب من خلال اللغات جاب المقارنه.
نعم.
ودي اللي نجح فيها اكثر اليهودي الذي اسلم، عبد الاحد داود.
نعم.
عندما بين معنى الارض الى المجد لله في العالي وارض في السماء. نعم. وانتهى الى ان المجد لله في العالي ومحمد في من خلال
النصوص
ومعانيها الحقيقيه.
نعم.
في عصرها.
نعم.
وبالنسبه لماذا تقول الان، يعني ماذا.
نعم.
الان نحن امام موجه اخيره ولن تكون الاخيره، فالتاريخ امامنا والنصر للاسلام، وهي جولات، وتلك الايام يقولها بين الناس الى اخره. هذه الموجه لها خصائص عجيبه.
نعم.
هم استغلوها ونحن كنا نائمين، لا لم بعضهم يقول كنا ميتين، الاسلام والمسلمون لا يعرفون الموت، ولو فعلا الاسلام والمسلمون لكان من الممكن ان يموتوا في عده موجات، الموجه الصليبيه الاولى، موجه التتار، موجه الاحتلال الحديث الذي قتل من الجزائر وحدها 8 مليون في 130 سنة، واستعمر بريطانيا كانت تستعمل ثلثي العالم، فرنسا السورس قطعة قليلة لأسبانيا، قطعة لإيطاليا. أين كان المسلمون؟ كانوا نعم. تحت الأقدام، لأنهم ما فقهوا سنن الله في التقدم واغتروا وظنوا أنهم لأنهم مسلمون سينصرهم الله. لا يا سيدي، الله عنده شروط لابد أن تتوافر فيك.
نعم.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعل... نعم. طب إزاي ونمكنه؟ املك الشروط والمؤهلات مما تكلف. وجهنا بهذه الغارة وهي كاسحة، ليه لم يصنعها اليهود؟ التقدم العلمي، الحديث والمواصلات وسيادتك والقناة الرحمة أو قناة الحافظ أو كذا، كل هذا نتاج عقل عالمي، مش نتاج يهودي ولا غيره كما يزعمون.
الحضارة نتاج عقل عالمي
وصلت إلى هذه المحطة،
يشترك فيها كل الناس،
وصلت إلى هذا المحطة وإلى هذه المحطة، فملأ كلأ وبدأ الحمد لله المسلمون يستيقظون ويدخلون على كل حال. فأمامنا غارة. أولا لازم نفهم طبيعة الغارة بالعصر، لازم نكون موضوعين، ما فيش خوف، ما فيش يأس، لأن اليأس حرام وكفر في ديننا. فلازم الواجب علينا الآن نفهم طبيعة العصر كله، القوة الموجودة فيه، الصهيونية وهي الاسم الحديث واليهودية تكاد تكون اسم عرقي وإن كانوا بيحاولوا يبعثوه، القوى الأخرى التي تخضع وتهيمن على عليها الصهيونية بطرق مختلفة. نفهم كل الواقع والإمكانات، ده المحطة الأولى. المحطة الثانية الإمكانات التي عندنا، الإمكانات الهائلة التي لا يعرفها بعدها إلا من يعقلها ومن يفتح الله عليه، القرآنية، النبوية، المحمدية، الحضارة الإسلامية، الصحابة، التابعين، القوى التي عندنا نهضمها. إمكاناتنا أيضا، السودان كم مليون فدان، مصر كم مليون، الجزائر كم مليون، العالم نفهم هذا ثم ندخل المعركة. عندما ندخل المعركة بهذا الوعي كما يقول بعضهم، الوعي بالذات، لفظ جيب عندك الذات، وعندما يقول آخرون وهو فيلسوف الهند وباكستان محمد إقبال فلسفة الذات، أعرف إزاي أنا أعرف الآخر وأعيش في جو الآخر وأزوف في الآخر بدون ما أعرف نفسي أنا مين. أستلف 100 جنيه ليه ويمكن أنا ناسي في البنك 10,000 جنيه؟ هذا جريمة. الأول فكري في حاجة في البنك والله وقعت لي، ببص في البنك لقيت 5,000 جنيه كنت محتاج 1,000، قلت الحمد لله. فالمهم اعرف ذاتك وإمكاناتك ثم انطلق. عندما نعرف الذات سنعرف أن المستقبل للإسلام بيقين، وهذا الظلام يسقط فيه الضعاف، والذين يعرفون الحقائق الكبرى والحقائق التاريخية ويعرفون الإسلام.
أستميحك إذنا في أن أعرض عليك واقعا. قال لي الطلبة ومعظم الشباب أنه سبب إحباطا عندهم. الأول، إسرائيل قتلت في محاولات السيطرة والتهويد ومنع الآخر الإسلامي العربي من أن يكون له شأن، قتلت علماء الذرة كما يعرف الجميع. إسرائيل بدأت تدفع المجتمعات العربية والإسلامية إلى الفقر كمقدمة إلى تغيير العقائد وإلى تهويد الفكر. استغلت بدفع المجتمعات إلى البطالة وبدأت تعرض فرصا من العمل، يعني فرصا ذهبية لأناس يعانون من البطالة، وأصبح عندنا آلاف قد تصل إلى تقريبا 13,000.
لا بس
30,000-40,000
لم يزيدوا عن هذا.
طيب
وكلهم نادمون لكن انتهوا.
بيشتغلوا هناك. طب واللي اتجوزوا قد ايه؟ على عندك
6,000 او 7,000.
7,000 7,000 دول لما
وكلهم يقولون لو يعني مصر تقبلنا عبيدا نعود.
ما هو لن يدعوهم
جواسيس.
لكن السبعة او
ألف اسرة او 40,000
اسرة. الجيل الثاني الثالث يبقوا كم الف؟ الجيل الرابع الخامس لن كم ألف؟
إذا قستهم بالقوى الإسلامية لن يكونوا شيئا إن شاء الله. قستهم بإمكانتنا الآن ممكن يكونوا بعد 50 سنة 600,000. إحنا نكون من بين العالم العربي ده 500 مليون.
لكن أصبح وجود لهم يتملكون
الآن
ويسيطرون وإلى آخره. أمام هذا الواقع أستاذنا الكريم، أمام هذا الواقع، يعني هذا واقع دفع بعض الشباب إلى أن يكون هنالك إحباط، إلى أن يكون هنالك شيء من فقدان الأمل، فقدان الرؤية. ماذا نصنع وهم يرون أن الأنظمة قد سلمت؟ والأنظمة أستاذنا الكريم تسارع متسولة السلامة من هؤلاء. يسارع البعض لأن يضع يده في يد الصهيوني ولا يوافق أن يضع يده في يد أخيه العربي المسلم. هذا واقع مؤلم، أزمة بالفعل. ماذا تقول لهذا الواقع الذي أصاب الناس بالإحباط وفقدان الرؤية وفقدان الأمل؟
عدة مستويات بإذن الله. المستوى الأول، عندما تعالي قضية عالجها موضوعيا، عالج من نقطة يمين أو لا يمين ولا يسار. المستوى الثاني أن تكون آملا متفائلا لا يائسا. أنت يائسا لا داعي للبداية. المستوى الثالث أن تعرف القضية، أن تعرف من أنت، أن تعرف تاريخك، أن تعرف حضارتك، أن تعرف عدوك، أنت إلى آخره. المستوى الرابع أن تكون واعيا بذاتك، قرآنا كريما، سنة، سيرة الرسول. الرسول كان عايش قد إيه؟ وكان أنا تؤدي بالنسبة للفرس والروم سنة 6 هجرية، وقع صلح الحديبية، وصلح الصحابة كانوا حزينين منه في نفس العام أو في العام نفسه. يرسل الرسول رسلا إلى أباطرة وملوك العالم يدعوهم الإسلام، وهو في قرية سمى المدينة بعد أن كان اسمها يثرب لا تزيد عن 7000 إنسان، كل المسلمين محاطون بكتائب من المشركين. ومع ذلك يرسل هذا، دليل أنه هو يعتمد على الله. أنت لازم تعتمد على الله في كل شيء أولا. الأمر الثالث تبدأ في المواجهة بيقين وتنتهي إلى يأس أو إلى أمل، وهو يقيني وثقتي إن واحد بدأ بهذه المراحل سيصل إلى إن المستقبل للإسلام من الآن وبعد 40 أو 50 سنة فقط. علينا نثق في أنفسنا، نقرأ القرآن كذا. وعلينا أقول لهؤلاء الشباب اتقوا الله، ماذا تعرفون عن الإسلام وماذا وكيف يمكنكم أن تستغلوا الطاقة القرآنية والإسلام وطاقة أمتكم. ابدأوا، لا داعي لليأس، بدل اليأس الكذوب هذا. أصلح نفسك، أصلح أسرتك، إخواتك، جيرانك، لا داعي لليأس. والرسول بدأ كده. الرسول بدأ سريا 3 سنين. أبو بكر أسلم على إيده في السنة الأولى أكثر من أسلم على الرسول. لأن أبو بكر خد الشعلة فش أطلقها. فأنت كده تأخذ شعلة إمام من أستاذنا الشيخ محمد داود. ابدأ، ما تخلهاش لنفسك، حرام. بلغوا عني ولو آية. أنت رسول رسول الله، بلغ. وبعدين تنطلق، تدي نفسك فرصة 2-3-4 حسب إمكاناتك، وبعدين تشع على المدينة. على إذا أمكنك ربنا فتح عليك تتكلم في إذاعة، في فضائيات، أوه هذا خير عميم. وبعد ثق يا بني عندما ستعرف على كذا أنك ستندم على كل لحظة يأس. تفائل لكن انتظر، ادرس. إنما تبدأ هكذا بمسلمات ولا نجد أسعار للقوت ولا نجد خبزا بطوابير ولا نجد هو مش أنت مش ناسي إن الله موجود ولا إيه؟ وإن هو ما قالش في شيء كما قال في الرزق، في السماء رزقكم وتوعدون، ما أقسم شيء على شيء كما أقسم على فورب السماء والأرض إنه لحق. يا جهلة يا كذابين، يا من لا تعرفونني أنا قدري قدر لا يعرف الله جل الله جلاله. مثل ما أنكم تنطقون، أنا بنطق أنا وأنت دلوقتي، هو ضمير لنا الرزق. أنت عمال تعيط ليه؟ أنت مش واثق فيه؟ ما أنتش مسلم ولا فضلا أنك تكون مؤمن. تنطلق من هذا وتنتظر وتتمهل وتقدم. ربنا ما كلفكش فوق، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلا وسعها. اعمل ما تستطيع. إياك أن تصطدم بأحد. إياك أن تقتل قطة حراما. لأن امرأة في دين الرحمة دلت النار في هرة حبستها. إياك أن تقتل كلبا، لأن كلبا أدخل فاسقا الجنة لما سقاه. مثل ما سقي. إذا كان دين يرحم تعالى. أنا أعجب لمن يستبيح دماء الناس كافرين أو مسلمين. ماذا سيقول لله الأبرياء؟ والرسول يقول لكعبة أنت أهون أو لا أنت أهون على الله كعبة من دم امرئ مسلم. إيه ده؟ وعمر يطبق هذا في واحد قتلته صنعاء أو اشترك 20-50 في قتله. قال والله لو تمالأ أي اجتمع عليه أهل صنعاء جميعا
لقتلتهم بالدم يا اخوانا. ابدأ بهدوء، ما تاخدش ديلك من عيل صناعي ولا زراعي مع هدي بكريوس ولا دكتوراه، لا خد ديلك من الشيخ محمد داود وامثاله من الكبار. ما تروحش تلعب حليم يوسف وتجيب محمد داود،
الله يبارك
ده غلط. المهم والله لو بدأنا بهذا ما فيش 20 سنة الا ما نحول التاريخ. انما احنا عادة نجيب العربة قدام الحصان وبعدين نقول النتيجة وحشة. انت بحط الحصان قدام وامشي هتشوف.
نعم، اذا ينبغي لشبابنا الا يداووا او يظنوا انهم يعالجون مشكلة بمشكلة افظع بمشكلة اخطر. استاذنا يبين لنا ان الذين ذهبوا الى هناك الى حلم الزوجة الجميلة او الى حلم الثراء بالوظيفة يتمنوا الا عادوا خداما في بلدهم بعد ان ضاع منهم كل شيء وانكشفت الحقيقة.
والله لو ضمنوا ان يعيشوا في سجون مصر دون عذاب او دون كذا لقبلوا.
نعم،
بعد أن ندموا أشد الندم
وانكشفت الخديعة والحقيقة
وأنا أعرف بعضهم وقرأت من أسرارهم.
نعم،
يتمنون الموت أو الحياة عبيد في مصر.
إذن هي يعني خدائع وخديعة صهيونية حينما يدفعون المجتمعات إلى البطالة وإلى الفقر، ويكون ذلك مقدمة لتغيير الفكر وتغيير العقائد، ويأخذون ذلك مطية للاختراق الثقافي واختراق البلد. لكن الأمان في الإيمان كما قال أستاذنا، الأمان في الأسوة والقدوة في علمائنا الأجلاء، الأمان في ألا نيأس في أوقات الشدائد وأن نلوذ بالله وفي الله عوض عن كل مفقود، والأحوال تتغير وتتحول، وليكن لنا في سيدنا رسول الله أسوة وقدوة كما بين القرآن الكريم. أستاذنا الكريم، وسائل اليهود للسيطرة على العالم، وكنت قد ذكرت لي وسائل ثلاث: التجسس والمال والإعلام. نريد أن توضح لنا وسائل السيطرة حتى نحن
لن أبدأ إلا يعني في الأيام هذه المعاصرة.
حاضر.
للأسف هذه الوسائل الخسيسة سيطر اليهود على العالم كله.
نعم،
بحيث لا يستطيع أقوى حاكم ولو في أمريكا أن يقول شيئا ضدهم، لأن ملفاته موجودة، علاقاته غير الشرعية موجودة، سرقاته موجودة، أن سرقات تهو موجودة، لأن كذا موجود. فهذا سلاح التجسس. طيب، لا يوجد شيء يشين إن بنى المال نغريه.
نعم،
خد 1,000,000 هدية تسجل رشوة، 2,000,000 يتحطوا قدام كل واحد هون صفر ولا صفرين، وهي رشوة هي مقدمة. يمكن لم تقدم هدية حتى كده.
نعم،
قدمت في شكل عقد ماس ثمنه 100,000 دولار. أنا أعرف شارعا في بلجيكا يتاجر هذا الشارع في السنة ب100 مليار يورو. 80% يهود، 10% لبنانيين، 5% بلجيكا، العالم كله بقية البيع. القطعة تساوي 10 مليون يورو. قالوا لي ادخلوا شوفوا. قلت له هو انا عندي عرفت والله لو قابلني الدهني حاسب اعرفه اخ والله ما
يلزمنيش.
حاسب ما يلزمنيش.
ايوه
كده بقول لك. نعم، ممكن يقدموا له حاجه زي دي.
نعم،
لكن بعد كده مسلم يحذر ويحذر كلمه التليفون. انت قلت كلمه طيبه وينسجوها مع صوت تانية. الان احنا تجسس. نعم، فاليهود ملكوا العالم الاول بالتجسس والمال للي ما بيقدروش عليه، وبالإعلام. وده قوة، 90% من الإعلام العالمي في أيديهم،
في أيدي اليهود.
المسلمون تقريبا إعلامهم الآن باليهود 1% في 200. الإعلام العالمي كله خاضع لهم، ليس مباشرة.
نعم،
ليس بالأمر، لا، قناة كبرى وكذا، صحيفة كبرى بتنشر. شو؟
نعم،
أنت بتوزعي كماذا توزعي؟ أنا عارفة في أمريكا في جرايد بتوزع 50 مليون في اليوم. طيب، نشترك في 20 مليون بس اشتراك.
نعم،
لما يجي رئيس التحرير يريد ان يقول كلمه ويجيب يروح طالع له بتاع الاعلانات وبتاع، يقول له لا ده احنا بكره هنوع. الاعلانات يقول له حرام عليك، ده انا بطلع لي ب 50 مليون في السنه.
نعم،
تاني يقول له حرام عليك، تاني يوم الاشتراكات هتموت يخلص.
الثقة المؤثر
ادي شوف الذكاء
عليه
حتى هذا المستوى.
نعم،
أصحاب المال عندنا للأسف إخواني وأحبابي في الخليج وفي مصر حتى هذا المستوى اللي نصل إليه. أنا أقول للناس حتى البسطاء، يا أخي فلان أخوك مسلم مجلة بيطلع مجلة فيها 5000 اشتريه.
نعم.
ولا
نعم.
إيه يعني لما تدفع لك 1000 جنيه في السنة ليس هناك
هو. نعم، هي دي نقطة خطيرة،
خطيرة والله،
أن الناس تقبل أن تنفق من الأسرياء على الحوائط والمباني لكن على العلم والفكر
وعلى شيء
من يقتنع
ويختلفون دي زكاة ولا صدقة. أنا أعرف صديق لي والله في مدينتي البسيطة المتواضعة المحلة الكبرى قرر بقطعة أرض غنية في يعني في مكان طيب، يعني قطعة الأرض والمباني تكلف حوالي 3 مليون جنيه. قلت له متخليها 2 مليون وجيب مليون كده لأبواب الخير بعض العلماء الضعاف وبعض القنوات. سمع كلمة قنوات قال لي هذه موجودة يعني قنوات وفضائيات، هذه تأخذ صدقة ولا زكاة؟ قلت له تأخذ زكاة. قال لي إزاي؟ قعدت تشرح له قال لي حاضر حاضر والله أبدا. هو علم أن بناء مسجد أو كفالة يتيم أو مش عارف علاج مستشفى أو شوية بتاع ده هو لكن الوقف في الكويت ناضج جدا.
نعم،
وصل إلى أن حتى لو جبت معامل لكلية أنت
ينفق عليها
وزكاة
وزكاة
زكاة.
هذا وعي، هذا وعي عظيم.
نعم.
أستاذنا الكريم، يعني وسائل الإغراء ووسائل السيطرة، نحن مع تقرير مرئي عن محاولة شراء بيوت المقدريين بإغراءات مالية كبيرة جدا، وكانت تمول بدون سقف أعلى بأرقام خيالية. نستميحك إذنا أن نراه مع الإخوة المشاهدين على الشاشة.
أجوبة الإيمان.
من يوم ما خلقنا لليوم وإحنا بحروب يا بني.
أنا في عندي محل طبعا بسول خواجات، آخر سول خواجات، وطبق طبعا مع سدة طبقة تانية، وبنفذ هو الوحيد اللي بنفذ على السطوح، وعرضوا اليهود عدة مرات إنهم يشتروه وأنا أرفض طبعا، فكانوا إنهم يضايقوني.
أثناء دخولك إلى بوابات القدس ترى مجموعات كبيرة من الجنود والشرطة يعني تسعى إلى يعني فرض أشكال من الإذلال أو تحت مظلة التفتيش الأمني والهويات وإلى آخره، هذا عدا عن منع المقدسيين من إعمار منازلهم إلى آخره من الإجراءات الإسرائيلية التجارية والضرائب الباهظة.
يوم واحد من المستوطنين قال لي قديش يعني بفكرك بسوى المحل عندك هوني بسوى 1 مليون 2 مليون دولار؟ قلت له أنا ما يعني المحل هذا ما بدأ أبيعه. قال لا إحنا بنسأل. قلت له يعني ما تريح يعني إنه ما من الآخر ما هذا المحل مش للبيع يعني.
بحس الدار دار أبونا وإجي الغرب يطحونا، يعني كيف أنت أرضك ووطنك ومش عارف تحط رجلك فيها، عايش خايفين. تعال أنا عمري 70 سنة شو ضايل من عمري يعني.
اليوم في عندهم خطة هيكلية اللي بيسموها 2020. الخطة الهيكلية هاي من ضمن الشغلات اللي عم بفكروا فيها إفراغ البلدة القديمة من سكانها. اليوم السكان في داخل البلدة القديمة، يعني احنا عملنا دراسة حديثة حول الاستيطان في داخل البلدة القديمة، تبين انه احنا عندنا 30-31 ألف فلسطيني في داخل البلدة القديمة. المخططات الإسرائيلية بتقول انه بدهاش تأثر على الطابع اليهودي لداخل المدينة، فلذلك راح تلاقي حل لإخراج اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
طبعا شعور مأساوي وشعور يعني يذهب بالنفس الكثير من الألم. كيف ترى يعني عاصمة من العواصم من عواصم العالم العربي والإسلامي تسرق ليل نهار، ونحن كمسلمين العرب لا نستطيع أن نجد وسيلة للحفاظ على ما اكتسبناه من أجدادنا.
جمعيات صهيونية أمريكية تملك ملايين الدولارات، ولا أبالغ، ملايين مملينة من الدولارات، بدأت تنتشر وتقرع باب كل بيت من أهلنا بشكل خاص في القدس القديمة، تعرض إغراءاتها، تعرض ملايين الدولارات على أهلنا كي يبيعوا بيوتهم. الفتنة شديدة، الإغراءات مغرية جدا، الأرقام خيالية. أنا أعلم وأعي ما أقول وأتكلم بمنطق الواثق 100%. أنا أعلم أن أحد أهلنا في القدس الشريف عرضوا عليه مقابل أن يبيع بيته مبلغ 11 مليون دولار أمريكي، وأن يوفر له إقامة دائمة مع زوجه وأبنائه في فلوريدا في أمريكا.
أجوبة الإيمان.
غزو كاسح وزحف الأفعى الصهيونية إلى أفكارنا، إلى بلادنا. التهويد لا يقف عند حد الأرض والثروات، ولكن امتد إلى الفكر، إلى الثقافة، إلى كل شيء في حياتنا. ومحاولات السيطرة كما بيّنت فضيلتك، محاولة السيطرة بالتجسس، بالمال، بالإعلام، بالقتل أحيانا، يعني
كثير كثير
للعلماء البارزين كعلماء الذرة. الآن أستاذنا الكريم، روجيتا واضحة للإنسان البسيط العادي الذي يسمع ويشاهد الآن، الطالب في الجامعة الذي يعني تغازله الصهيونية بالحلم الوردي، بالفتاة الجميلة، بالوظيفة التي سوف تحقق له الثراء في وقت قصير جدا، بحلم السفر لأمريكا، بحلم السفر بالطائرات إلى العالم كله، وأيضا يمولون بعض الجمعيات داخل مصر وداخل البلاد العربية حتى تميل القلوب إليهم وتطالب القلوب بأن نطبع معهم وأن نذهب معهم. ماذا تقول للإنسان البسيط حتى لا تخيل عليه هذه الخديعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أستأذنك قبل الروشتة أن أقول ثلاثة مبادئ.
تفضل.
الأول، من كل قلبي
نعم
وبكل ما أملك
نعم
أحيي إخواني وأحبابي في الطليعة المؤمنة التي ستعلم الأمة كيف تتقدم وتنتصر، إخواني في القدس في
نعم.
فلسطين
نعم.
قال فيهم المرجفون ما قالوا، ولكن ها هو الحديد يصهرهم فيتحولون إلى ذهب خالص، وإلى أئمة ليس بالبلاغة والدكتوراهات، العمل البسيط.
نعم.
الواحد يؤثر 5,000 جنيه مصري على 10 مليون وفرجينيا، ماذا نقول لهؤلاء؟
سطحية.
بعض الناس يقولون يعني هذا كذا وشك يكون، ويقول بعضهم أين هذا من الصحابة؟ أقول لا لا، هذا أكبر من الصحابة. كيف؟ الرسول قال هذا. قال هم إخواني. أنت والرسول أصحابك، ونحن أصحابك. قال أنتم أصحابي، لكم إخواني. قالوا معنا الآن؟ قال لا لا، دمهم كثير. ليه؟ لأنهم آمنوا بي ولم يعرفوني، قاوموا. ورسوله كان بوحي من الله يدرك الأبعاد الكبرى لحركة التاريخ.
نعم.
قال لهم إخوانه لهذا. فإذا جاز لنا أن نقول من إخوان الرسول، أقول هم فلسطينيون وأهل القدس وأهل غزة.
عند غزة أستميحك أن نتوقف ونستقبل هذه المداخلة التي تنتظرون على التليفون. الأستاذ ياسر من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
مرحبا أخي الكريم،
بارك الله فيكم في البرنامج.
تفضل سيدي.
دكتور، أنا بس كنت بحكي أن هو أن الإغراءات اللي بتتم للشباب ما بتتمش بس على مستوى الحكومات، ده بتتم للشباب.
نعم.
إحنا لما بنسافر أوروبا
نعم
في رحلات تدريب
أيوة.
الشركات الأجنبية بتجيب خبراء من عند العدو الإسرائيلي
نعم،
وبتظهرهم على إنهم مدربين لينا
نعم،
وهم بيبتدوا يظهروا إنهم أصدقاء لينا، وإنهم أصدقاء التطبيع، وإنهم بيحاولوا يكونوا احنا الشباب المثقف المتعلم بنتكلم معاهم ونتعامل معاهم، وان الغوغائية السياسية في اسرائيل بس لما نيجي احنا نحركها ويبتدوا يتعاملوا معانا على هذا الاسلوب.
نعم.
فهم هم عادة اصبح كل شاب اسرائيلي، كل رجل اعمال اسرائيلي بيستهدف الشباب اللي بيسافر لبره وبيبتدي يلعب بدماغهم.
نعم.
ده الادهى والادال ان هو بواب شركات والترقي داخل الشركات العالميه.
نعم.
ما بيتمش غير عن طريق ان انت لازم تتفاعل مع العدو الصهيوني. في مثل هحكي لحضرتك بس من غير ما اطول، كان معانا اخت متدربه من فلسطين 48.
نعم.
كانت معانا في تدريب بره، فبتقول له يعني انا منين؟ قالت له انا من يافا. فبيحاول يستمر، بيقول لها خلاص انت تعالي اشتغلي معانا وروحي وارجعي للاردن كل يوم وتشوفي بلدك. وهي كانت بتقبل يغريها بالمال المرتب العالي، وهي تقبل هذا الاغراء. بل الاغراءات الثانيه ان هو بيحاول ان هو بيقول انا كصهيوني او كاسرائيلي.
نعم.
أنا اللي بعلمك، أنا اللي بدربك. أنا عايز أعيش معاك، أنا عايز أتعايش معاك. كل دي سبل الإغراءات اللي بنتم فيها.
نعم.
مش بس يا فندم الإغراء بالكتب اللي بتيجي على الناس أو حاجة. لا، ده هم شغالين على غسل أدمغة المتعلمين وأنصاف المتعلمين والمثقفين والشباب اللي احنا بنمثلهم، بيبتدوا يشتغلوا في دماغهم. فاحنا في دوامة من ناحية الأسلحة.
نعم، أشكرك على هذا التوضيح يا أستاذ ياسر، أشكرك. الأستاذ محمود من هولندا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، يا دكتور محمد.
تفضل أخي الكريم.
حيا الله الدكتور عبد الرحيم.
آمين يا رب. دكتور عبد الحليم عويس.
أنا تفضل. دكتور محمد، بعد إذن حضرتك طبعا وبعد إذن الدكتور عبد الرحيم وهو أب فاضل لنا كلنا.
تفضل.
بس عايز أوضح أن الكتاب المقدس العهد القديم بيسيطر إزاي على الناس، لأن هم الصهاينة اللي موجودين الآن على في العالم يعني، والماسونية العالمية.
نعم.
لما بتحاول أن هي تسيطر على العالم لاستقبال المسيح الدجال في آخر الزمان. فبينطلقوا من أن أنا طبعا هتكلم، أنا مش رافض السلام كسلام بيننا وبين اليهود أو بيننا وبين أي طائفة تانية يعني، لأننا أصلا إحنا ديننا دين السلام. ولكن أن اليهود لما بيعملوا معاهدات من هذا النوع بيكون يعني المرجع بتاعها بيكون الكتاب المقدس العهد القديم. فالسلام بالنسبة لهم أن هم يستعبدوا من يسالموهم. فإذا فتح يعني إذا كان في حرب بيدعوهم إلى الصلح، فإذا تصالحوا معهم يصيروا كلهم عبيد. يعني ان احنا نصير عبيد لهم. اذا حاربناهم فان كل الذكور تقتل بحد السيف. دي نصوص العهد القديم بتاعه التوراه.
نعم.
فعندما يعني السلام بالنسبه لهم ان هو يفرض علينا كاستسلام. يا دكتور
وضحت سيدي الكريم، اشكرك.
اشكرك يا دكتور.
اشكرك محمد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني إخوة يشاركون على نفس السياق وفي نفس المنوال، محاولات الاختراق، وأنهم ينطلقون من عقيدة ويحاولون أن ينفذوا، حتى أن رجال الأعمال عندهم والذين يخرجون للتدريب هم أصحاب رسالة عندهم. فهذا دور العدو. أين دورنا؟ أين وعينا؟ أين المواجهة منا؟ فينبغي أن نكون على هذا الوعي. تفضل أستاذ، أنت وقفت عند غزة، وأن أولاء يعني جيل من المرابطين المجاهدين الذين قدرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اثنين، أحيي أيضا كل إنسان يعي واقعه وإمكاناته، عربيا مسلما أو غير مسلم في العالم، كما قال العزة بجورج رئيس وباعث البوسنة الإسلامية في كتابه، على كل حال قال هناك يسمى الطابور الخامس.
نعم.
والناس يحيدون الباحثون، هؤلاء أصبحوا كثرة في أوروبا من كبار عقلاء أوروبا، وقد أسلم منهم كثيرون، منهم سيغريد هومكا.
نعم.
منهم موريس بوكاي، منهم غارودي، منهم هوفمان السفير الألماني.
أعلام.
حي. نعم. هذه ولا يجوز أن نقطع صلاتنا بها أبدا، وأن نتعلم منها. وأنا أبشر بأن في واحد من 50 سنة أسلم يهودي اسمه ليوبولد فايس، أصبح اسمه إسلام محمد أسد.
نعم.
له كتابان فقط أو 3 كتب. كلنا شيخ غزالي
المدرسة في الخمسين سنة الأخيرة
نعم.
تعلمت من كتابي هذا اليهودي
نعم.
بول ديفايس محمد أسد الكتابان اسمهم الإسلام على مفترق الطرق الطريق إلى الإسلام
نعم.
من أين جاء بهما؟ من راجل بسيط بدوي لا يعلم شيئا اسمه عبد العزيز بن آل سعود ما كان يطلق عليه ملك ملك
نعم.
كان يقال يا عبد العزيز
آه.
كل حتى الآن كان يقال يا فيصل بداوة وبساطة الراجل لا نمط كان أكبر صحفي في سويسرا في ذلك الوقت فلا نمط عاش 10 سنين بدأ يتغير هناك كذا وهناك بدأت الطبيعة تعود إليه الفطرة ما فيش سنة سنتين 10 سنين إلا أسلم وكتب أعظم الكتب ولدرجة أنه كتب يعني مش تفسير وإنما ومضات قرآنية
نعم.
تشع نورا قال إنني أسلمت بسبب ومضة واحدة في صورة صغيرة لا نعلم عن معناها شيئا ألهاكم التكاثر كلا إلى آخر ترون الجحيم مرتين ثم لترون عين اليقين لكن الآية الأولى هي الحضارة الغربية والثانية عين اليقين يوم القيامة وأسلم
نعم نعم
نريد يا أخوانا أشياء البسيطة هذه واحدة ثالثا أقول ويؤسفني أن أقول قبل أن أتكلم في روشتة يا أيها القادرون من خليجيين ومن عرب ومسلمين استفيدوا من هذه الوسائل التي
نعم.
تخافون أمريكا كأنها الله بينما هل لابد أن تحول لأي مسلم عن طريق البنك ليه هل لابد أن تحول له $1,000,000 لا تحول حولها في يوم واحد 20 فرد منتشرين في العالم على صلة بينك ويحولونها عن طريق هم شوف يبدأوا زي أوروبا ويسيطروا وشركة وهنعلمك حركات ذكية لأن وصلوا إلى سن الرشد لأن حتى الآن كبارنا وعلماؤنا وأغنياؤنا وحكامنا ربما بعضهم وأكثر لم يصل إلى سن الرشد تبستشير واحد ضعيف غلبة مريض زي فنأخذ بهذه الرسالة فنحيي هذه الطبقة التي تعلم وطبقة غزة التي تعمل والطبقتان سيقن العالم العربي والإسلام والعالم إلى الحق وإلى النصر إن شاء الله وهذه بداية نبدأ في روشتة ولا ما نبدأ شيء
نبدأ بس أستميحك
تفضل
بمداخلة لعبارة حكيمة
نعم
لعبارة حكيمة
نعم.
أحفظها عن شيخنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي حين قال الآفة حين يكون حامل لواء الباطل أزكى من حامل لواء الحق
أذكر لك الترجمة الغزالية لها
تفضل
قال أولا الإسلام قضية عادلة
نعم
بيد أنه للأسف وقع في يد محامين فاشلين
نعم
قضية عادلة
نعم
محامين فاشلين إيه النتيجة قضية باطلة محامين أقوياء النتيجة معروفة
أيوة
وقال ثانيا ليس عندهم أي قوة
نعم
أبدا
نعم
وإنما يمتدون في فراغنا بما أننا لا شيء هات كوب مثل هذا
نعم.
ليس فيه شيء تضع فيه يعني زفت أو زيت تضع فيه شاي ممكن تضع فيه ذهب ممكن نحن كذلك الآن أجهزة فارغة كأنه لا دين لنا ولا حضارة ولا محمد أعظم عظماء التاريخ وكأننا نبدو لا شيء
نعم.
إذا بقينا شيء انتظر هذه هي الرشدة الأولى أن نبقى أن نكون شيئا
نعم ويبدأ ذلك من القرآن يبدأ ذلك من كل ما أفادنا به أستاذنا وعالمنا أستاذ الدكتور عبد الحليم عويس أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية أستاذنا الكريم الرشدة
واحد
تفضل
أن نكون شيئا
نعم
أن نبدأ في فهم اثنين أن نبدأ في فهم ما حولنا وفي فهم أنفسنا
نعم
أن ندرس إمكاناتنا أن نبدأ متدرجين أنا أولا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم الأسرة ذلك بأن الله لم يكن مغنعة على قوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم
دية البداية الصحيحة
نعم
يصعب عليك أن يهدي الله على يديك 4 أو 5 أنت تطعمهم وتسقيهم وكذا
وترعاهم
أسرتك مراتك أنا أحيانا أجن أسأل في مسجد
ليه؟
تقول لي أخت موظفة كبيرة رحت الإمارات تقول لي منذ 20 سنة وجوزي زوجي معه توكيل يملك يأخذ كل يوم لا يمر يوم إلا ويضربني وما الإجابة؟ قلت لها والله تستحقين
عن جدارة. قالت كيف؟ واحد لأنك لا تفهمين الإسلام، اثنين لأنك لا تفهمين الوضع الأعظم والإنساني للمرأة في القرآن والإسلام. اثنين في حاجة اسمها ضرب في الإسلام. قالت لي آه. قلت لها ده كذب. طب فضربوهم. قلت لها بالسواك. يضربك بالسواك ما فيش مانع، وبشرط كمان لا وجه لا كذا لا منطقة مؤثرة. قد الضرب عندنا اللي عاجبه عاجبه دينه، مش عاجبه شان. وبعدين أنا المرحلة الثانية أفهم وقاوم، وانت زي تمكني ادفع التمن وانا معك. وبدأنا خطة حكيمة، وبدأت أعز. وقالت لي هو بيعتكف معك؟ قلت لها جاهل، ما هي من الاعتكاف، لا أخدع لا بشيء مظهري ولا بشيء، عايز أشوفه وسلوكه. وعمر كان أسكى ملايين المرات من العالم كله ومنا، عندما زاءه يمدح الرجل في المسجد قال له ماذا يا رأيت من أمره؟ قال يصلي. نعم يطأطئ رأسه. قال نعم. قال لا انتظر المقاييس الصحيحة والحقة.
حين تنفصل العبادة عن السلوك، حتى نوضح هذه الجزئية. أيوة. حين تنفصل العبادة عن السلوك وعن الواجبات التي على المؤمن وعن تكاليف الإيمان، هنا خلل ينبغي أن يصح.
حين ينفصلان لا نعم. إيمان
نعم تفضل.
وحين لا يسبق العمل الكلم أو الكلام يضيع كل شيء.
نعم.
القرآن عظيم.
نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن لا دعوة. الرسول لم يقل للناس أسلموا ولا آمنوا ولا لا تشربوا الخمرة. وقال سيدة عائشة والله لو بدأ بتحريم الخمرة ما آمن أحد. بالتدريج. القرآن إيه والإسلام إيه والفطرة كده.
التربية لها أصول.
لا أصول تبدأ مع القلب. نعم. ما تبدأش من العقل.
الإيمان هو الأساس ثم تبنى عليه السلوكيات. نعم.
قلبي يتنظف.
نعم.
ابدأ اديله. وبعدين الرسول ما دعاش الإسلام بالقرآن بالعمل. كان خلقه القرآن. واحد يسأل عائشة تقول له رضي الله عنها طبعا شيء رأيته يمشي في شوارع المدينة؟ نعم. قال هو خلقه القرآن. القرآن يمشي على الأرض.
الدعوة بالأسوة
والقدوة. نحن نريد مسلما لا يحمل ماجستير ولا دكتوراه ولا ثانوية، أميا يطبق الإسلام وينشره في العالم كله بأدبه.
نعم.
بالتزامه. بخشوع، حب للناس جميعا، يهودي نصراني غير مسلم أمريكي يهودي كذا، مالي أرحمه. أنا أرسلت رحمة للعالمين كما ألمحنا حتى للقطط للحيوانات. الشجرة حنت إلى رسول الله. قال أرسل رحمة. أبدأ من هنا. وبعدين أتطور فأقدم عملي صادقا. والأنبياء والعظماء الحقيقيين يبدأون بالعمل قبل القول. والله لو أخرجوا نظريات والأيديولوجيات، هل تعرف كم كانت تصدر الشيعية في 50 سنة من منشورات وكذا؟ بمعدل كتاب كل أسبوع. وعشرات أخوة مسلحة للاتحاد السوفيتي الهالك لعنه الله، وتنبال عقاده بموته بعد 40 سنة، قبل أن يموت ب40 سنة. قال مضى من نشأته 40 1917 وسينتهي 40، وانتهى فعلا سنة 1957 بشفافية بإدراك. يا إخواننا فكروا وثقوا. الأمر الثاني الشارع المجتمع الأرحام. أعرف ناسا بعد الآن والله وبعضهم يهتم بالدين ويصلي ويعتمر ولا يفكر في أمه يزورها إلا كل 2 3 شهور أو في الخارج يبعث لها جواب كل 10 أشهر ويبعث لها 100 دولار ولا بتاع كل 2 سنة. يعني ده ترحم. وهو بيكسب هناك ويدمر على البتاع. نبدأ الرحم، القرية الصغيرة، المدينة حسب الإشاعات.
نعم.
الكام بتاعنا ده حتى أعظم منه في الموقع ده، افتح لك موقع على انترنت إلكتروني بسيط حسب إمكاناتك.
نعم.
100 جنيه وهتجد 1000 يساعدك. أنا مستعد ده أعلن أساعد واحد على فتح موقع إلكتروني مجانا.
نعم.
تكون طاقته الآن على الأقل بمقياس الآن وبأعلى الصور.
نعم.
طاقته تساوي تكاليف 10,000 جنيه عند أهل الخير والدعوة.
نعم.
يدفعونها.
نعم.
وهذا خير. عندما تفتح هذا الموقع تخاطب العالم كله.
نعم.
والمستقبل الإلكترونيات وليست الجرائد. أكبر الثاني أو الصف الثاني من الجرائد الكبرى في أمريكا تحول إلى جرائد إلكترونية.
نعم.
أنا الصبح وأنا شخصيا تقريبا امتنعت عن الكتابة في الجرائد إلا في مجلتي التي يفرض عليها الكتابة،
بارك الله فيها،
مجلة الحبيبة التبيان التي يعني هي نبع كريم من نبع عظيم من الجمعية الشرعية، وهي معروفة لها 100 سنة، انتهت بإمام رائع بدأ عمليا وكذا الشيخ أحمد الخطاب السبكي، وانتهت الآن بإمام عظيم وأستاذنا وحبيبنا وقلبنا وأخونا ووالدنا الشيخ محمد مختار المهدي. يعني من هذا فقط الذي أكتب فيه، لكن بعد ذلك أكتب في الإلكترونيات.
هل بقي من الروجتة شيء؟
استنى بس دقيقة أكمل هذا، لا أكمل هذا
الحاضر بيننا.
نعم. تصور أننا لما بكتب الآن أحيانا يخاطبني 800,000 في اليوم من أمريكا ويأتيني تعليقات وأرد بين معترض وبين أفرح
تفاعل. نعم.
بالدعوة.
نعم.
تفضل. الجزء الثاني من روشيتا. الجزء الثاني من روشيتا إنني أبدأ بالعمل.
نعم.
وأتحرك ما سكنش. ما أقولش هو إشاعاتي خلاص من نفسها تبدأ خطوة خطوة. أتعرف على هذا وهذا وإخواننا الأتراك لهم تجربة رائعة فيها. نعم. وكذا لا يدعون أحدا مباشرة أبدا. تعال أنت فقير اسكن معنا في مدينة جامعية. لا يأمرونه بصلاة ولا سبب. بعد أسبوع أو أسبوعين يروح أيمين يصلوا بفجر. إيه الضيق ده؟ ناسف ناسف. احنا رايحين نصلي، احنا اسفين جدا مش هنرجع تاني. بعد شهر يقول لهم يعني ايه الصلاه؟ يبدا يقول والله تعال شوفنا، احنا ما عندناش كلام، احنا مش فقهاء، احنا مش عرب ولا مسلمين، تعال يشوف يروح الصلاه في جوف الليل
نور والقدوة.
كانك والله واحد على سفينه اسلم كافر متعصب. لما راى المسلمين صن واحدا في السفينه ينظرون الى السماء وكذا وهدوء يصلوا اللي في 10 دقائق الظهر أو 4 دقائق، فنظر إليهم بتأمل ثم قال هل هؤلاء يعني يعيشون هنا ولا هناك، ملائكة ولا بشر؟ فالتفت وجدهم فقراء نلبسهم كذا، فعرف أنهم يعني خارج نطاق الأرض. واحد سمع صوت الشيخ المخرج المشهور رفعت أسلم، قاعد يبص قال هذا الصوت والكلام ليس صوت إنسان.
نعم.
وأسلم أخذ يستقصي وعرف أنه صوت قرآن.
نعم.
الكلام ده مش كلام الناس.
نعم.
نحن يا جماعة اتقوا الله في الناس وفي إمكانة الناس، ابدأوا بهدوء. أدي واحدة. نعم. الأمر الثالث خليك التطبيق، أدي الثانية. الأمر الرابع حاول تنفق.
نعم.
عندك 100 جنيه انفق 5.
نعم.
عندك 1,000,000 انفق 1,000,000 وخلي عندك دم. نعم. لسنا تروح في داهية. عندك 1,000,000,000 يا ويلك إن ما انفقتش 10 مليار.
نعم.
عندك وعنده في بعض المسلمين الآن عنده 50 مليار و40، وفي واحد عربي عنده 10 مليار، مش عايزين. نعم. نجيب أسماء ونفضح وبعدين ما بيديش للإسلام ولا مليار وبيخسر في أزمة واحدة 4 مليارات. يعني نتقي الله شوية. دي من الإسلام بسيط، ما نضحكش. نعم. على الإسلام ما أديش للإسلام 4 مليارات وأجيب خدمة إسلامية كده بـ1,000,000 ولا بـ2,000,000 ولا بـ1,000,000,000. نعدل الموازين.
نعم.
ونعمل في هدوء. والله لا تستطيع أمريكا أن تعرف ما في قلوبنا، ولا أستطيع أمريكا أن تراقب عملنا المخلص لله الصغير وكبير. ووسائل الإخلاص والتطبيق كثيرة، وأنا مستعد وتليفوني تستطيع أن تقوله للناس. أنصح كل إنسان بالمعروف، ابتعدوا عن السياسة، ابتعدوا عن الصدام، لا مع الساسة ولا مع الكلاب ولا مع الصغار والكبار.
نعم. جزاك الله خيرا أستاذنا، كل الشكر والإجلال والتقدير للعلامة الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس تحرير مجلة التبيان بالجمعية الشرعية. لقد أزاح الستار عن كثير من هذه الوسائل، وسائل الاختراق، وسائل السيطرة على العالم، حقيقة الصهيونية وماذا يريدون. ثم كانت هذه الخاتمة الرائعة أنه قدم لنا هذه الروجيتا، إن جاز هذا التعريب، حتى يفهم ويعلم ويعي كل فرد منا ما دوره. عدونا يقوم ويسعى بدوره، يبقى أن يؤدي دورنا. ومن لاز بالله عز وجل وكان منه الإيمان فالله ناصره. أمة الإسلام باقية ومحمد باق والقرآن باق، هذه شريعة وهذا دين تعهد الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ووعد النصرة حق بشرط أن نكون من أهله. على خير نلتقي، على وعد
على الدين كله،
ليظهره على الدين كله، على وعد بلقاء قادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياة حين هجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد طوائف من اليهود، فلم يعاديهم ابتداء ولم يباعدهم، بل قبلهم وعاهدهم ولم ينقض عهدهم، لكنهم نقضوا وغدروا وتكررت منهم المحاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عصم نبيه. في عصور لاحقة بلغ أهل الذمة عامة واليهود خاصة في دولة الإسلام منزلة سامية، فتولوا الوزارة، ولكنهم كعادتهم لم يرعوا المعروف، بل حملوا بني ملتهم على رقاب المسلمين حتى ضجت عامة الناس منهم. وقد عبر أحد الشعراء عن مدى هذا التغلغل والتحكم بقوله: يهود هذا الزمان قد بلغوا مرتبة لا ينالها ملك، المال فيهم والملك عندهم، ومنهم المستشار والملك. وحين طرد الإسبان بقايا المسلمين من الأندلس طردوا معهم اليهود، فحل هؤلاء اليهود المطرودون في كنف الدولة العثمانية في شرق أوروبا، فحمهم ورعتهم، ولكن لم يحفظوا الجميل كعادتهم. فحين ضعف المارد العثماني وتحول إلى رجل مريض، كان اليهود أول من انقلب ضده وساعد في الإجهاز عليه. هذا موقفهم منا، أما موقفنا منهم فيشهد عليه شاهد من أهلها، هو الكاتب اليهودي يوري أفينري، الذي قال إن كل يهودي يعرف تاريخ بلاده يجب أن يشعر بامتنان عظيم للإسلام الذي حمى 50 جيلا من اليهود.
الله أكبر، الله أكبر، إنه الإسلام دين الحق دين الحكم والأمان.
والدين يسر لا التواء يشيله، ومحجة معلومة بيضاء.
أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن.
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشر.